حكم طن 400
لفضيلة الشيخ
إبراهيم الدويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 15 من سلسلة الدروس العلمية والتي ينظمها المكتب التعاوني بمدينة الرد. وهذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 15 من شهر شعبان للعام 15 بعد 400 والألف، وموضوع هذا اللقاء كما هو معروف من خلال الإعلان بعنوان حكم طن 400. وأقصد بحكم هنا الحكم الشرعي، وليس ما تعارف عليه لاعب البلوت من أنه طن حكم 400 كما يقولون. وهذا الموضوع أيها الأحبة كان قد ألقي قبل 3 سنوات تقريبا، وبالضبط في اليوم 11 من الشهر 6 للعام 12 بعد 400 والألف. وأذكر تلك الجموع الكثيرة التي حضرت ذلك الدرس، حتى صرح بعض الشباب أنهم لأول مرة يدخلون المسجد، وكانت ولله الحمد والمنة النتائج سريعة وفعالة بفضل الله عز وجل. فما أن خرجنا من المسجد حتى أعلن أعداد من الشباب توبتهم من هذه اللعبة، وهذا هو حسبنا بشبابنا أنهم إذا علموا الحق رجعوا إليه. ومنذ ذلك الوقت والطلبات تتكرر لإعادة هذا الموضوع وتسجيله بوضوح، والحقيقة أنني أجدني مضطرا لإعادته الآن مع علمي بتطور هذه اللعبة والتفنن في طرقها، ونظرا لانتشارها وخشوها بين صفوف الشباب، فإن واجبنا التذكير والتنبيه مرات ومرات. ويؤسفني حقيقة أيها الأحبة أن مثل هذا الموضوع وهو طاعون العقل كما يسمى لم يأخذ حقه من الدراسة والطرح والتكرار من قبل المتخصصين ومن قبل الدعاة إلى الله عز وجل، كغيره من مواضيع الشباب المهملة على الرغم من خطورتها والانتداب الذي يعيشه شبابنا كما تعلمون. وعناصر هذا الموضوع أعددها سريعا: أهمية الموضوع، ثم اعتذار، مصادر البحث، البلوت متى وكيف، قبل أن أبدأ حجج المؤيدين للعبة، آثار وشرور هذه اللعبة، أحداث ومواقف وحقائق مجهلة، مواقف ضريفة وغريبة، الحكم الشرعي، ثم خاتمة. وأهمية هذا البحث، يعلم الله أيها الأحبة أنني لم أصدق نفسي أنني أو سيأتي اليوم الذي أتكلم فيه عن مثل هذا الموضوع، لأنني لم أسبق بفضل الله عز وجل أن مست أناملي هذه الورقات، ولم أعرف قواعد هذه اللعبة ولا أصولها، لا من قريب ولا من بعيد، وهذا من فضل الله عز وجل. وعندما جاء أعداد من الشباب يطرحون مثل هذا الموضوع للطرح في مثل هذه الدروس، بالبداية كنت مستنكرا متعجبا أن يطلب مثل هذا الطلب، ولكن إصرار الشباب وتكفلهم جزاهم الله عنا خيرا بإجراء المقابلات واللقاءات والاستبيانات مع أعداد من لاعب البلوت، ثم إحضارهم للنتائج المذهلة العجيبة الغريبة التي لما وقفت عليها وقرأتها ما كان حقيقة استجابة لهذه الإصرارات إلا أن يطرح مثل هذا الدرس. وبعد الجمع وبعد الوقوف على كثير من الأحداث، عرفت حقيقة أن البلوت يجب أن يسمى طاعون العصر. ومن خلال الأحداث والمواقف التي جمعها الإخوة وهي أحداث عجيبة غريبة كما ستسمعون، جعلني أقف مع هذا الموضوع وقفات كثيرة. ومصادر هذا البحث هي ثلاث مصادر، وتعلمون أن هذا البحث ليس بحثا شرعيا حتى نرجع لأمهات الكتب والأصول الشرعية لنستقي منها هذا العلم، وإنما كانت المصادر والمراجع هي اللقاءات والجلسات والاستفتاءات مع كثير من اللاعبين، وقد قام بهذا بعض الإخوة، فليس لي يعلم الله سوى طرح مثل هذا الموضوع بين أيديكم. ثم أيضا اطلعت على كتاب مصنف اسمه البلوت لفؤاد عبد الحميد عنقاوي، وهو تقريبا بحجم متوسط يقرب من 50 و200 صفحة، ومرجع ثالث وهو استبيان أو استفتاء أجرته مجلة الدعوة السعودية في العدد 15 بعد 300 والألف بتاريخ 1/5/12 بعد 400 والألف من الهجرة النبوية. هذه الثلاث مراجع تقريبا هي مراجع هذا البحث. واعتذار لأعزائنا وإخواننا الأفاضل متابع الدرس العام أن نقطع عليهم لذة الدروس الإيمانية لنفاجئهم بهذا الموضوع، ولعل في حضورهم لهذا الموضوع فوائد كثيرة، منها أن نعلموا أن لإخواننا وشبابنا الذين يعيشون في العالم الآخر، وأقول العالم الآخر أي عالم الشهوات والمغريات، ليعلموا أن لهم حقوقا كثيرة، فإن من واجب الدعاة إلى الله عز وجل ومن واجب شباب الصحوة مشاركة إخوانهم مشاكلهم وهمومهم والوقوف معهم للأخذ بأيديهم في طريق الاستقامة خاصة، وأن الكثير منهم يشكو هجر الصالحين لهم، بل كما صرح بذلك أعداد كبيرة منهم يلقون باللائمة عليكم أنتم أيها الأحبة، وأنهم كما يدعون ويذكرون يستحيون منكم، مع أن 98% منهم صرح بحبه للصالحين ورغبته وأمنيته لو أنه كان منهم. ولعل طرح مثل هذا الموضوع مشاركة منا لحل مشكلة هي من أكبر وأكبر المشاكل على شبابنا، فهي البوابة لكل رذيلة، وهي البداية للانحراف والضياع وعالم المخدرات والشهوات، وهذا كله من نتائج هذا البحث المتواضع. وثانيا أيها الأحبة، أنتم تسمعون هذا الموضوع وعند سماعكم تعرفون فضل الله عز وجل عليكم يوم أن هداكم وفضلكم على كثير ممن خلق تفضيلا ونجاكم من مثل هذه الأخطار، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا. ثالثا التعرف والوقوف على عالم الشباب، عالم العجائب والغرائب، عالم التفنن في المعاصي والشهوات، عالم الفتوة والقوة والهمم العالية، لكنها للأسف همم عالية في الفساد والضياع. سيندهش الكثير منكم مما يسمع وسيتعجب مما يقال، ولكني أقول أن ما سأذكره هو شيء يسير جدا من الحقيقة، فهذه الدراسة على فئة قليلة وفي مكان محدود وعلى عجل وبدون تخطيط ولا تنظيم، فكيف لو تجمعت هذه الأسباب كلها لتفطرت الأسباب وتحرقت القلوب وطاشت الألباب من النتائج العجيبة. هذا وهو موضوع واحد في عالم الشباب وهو البلوت، فكيف لو أننا تفرقنا ونظرنا ووقفنا على الغناء والفن والرياضة والتشجيع واللواط أعزكم الله والمخدرات والسفر إلى الخارج والزنا وغير ذلك من مواضيع الشباب المتعددة، وكيف بإضاعة الصلاة والأوقات والمرؤات ومعالم الرجولة وغيرها من مشاكل الشباب. لعلكم بعد هذا أيها الأخيار وأنتم تسمعون الكلام عن مثل هذا الموضوع تعذرون وتشجعون على لقاء أو على إلقاء مثل هذه المواضيع والحرص عليها. بل أقول لعلكم تنشطون وتتحمسون للدخول في أوساط الشباب وانتشالهم مما هم فيه، لعلنا أن نترك الخلاف بيننا ولنبدأ العمل ولنحمل الهم، فإن الميدان بحاجة للجميع. إن إخواننا أيها الأحبة من الشباب أمانة في أعناقنا، أنتم هداة غلال ودلال خير، فقوموا بواجبكم بارك الله فيكم، وعندها أبشروا بوعد الله، أبشروا بالنصرة والتمكين. البلوث كيف ومتى؟ اختلف الرواة في كيفية ظهور البلوث في الحجاز، غير أن أكثر الروايات المتواترة تشير إلى أنه ظهر في النصف الثاني من القرن الهجري الماضي، أي في نهاية العهد العثماني وفي أواخر أيام حكم الأشراف الذين حكموا الحجاز وما جاورها. ويعتقد أنها لعبة أوروبية وصلت إلى الحجاز عن طريق الهند، بما كانت تمثله العلاقة بين البيوت التجارية في مدينتي مكة وجدة وبين الهند. ونلاحظ في مسميات ومصطلحات البلوث والتي لا تزال تستعمل حتى الآن بعض الكلمات الإنجليزية والفرنسية، غير أن الشيخ أبا تراب الظاهري العلامة المؤرخ المعروف يتحفظ على هذا الرأي ويقول إن ورق اللعب ومن ضمنه لعبة البلوث يرجع أصولها إلى الهند شكلا ومضمونا. والدليل على ذلك أن أسماء أنواع الورق الكالة والشيرية واللال والشوف كلمات كلها هندية الأصل، وقد لاقت هذه اللعبة والأسف رواج كثيرا وطغت على بقية الألعاب الأخرى التي كانت سائدة آنذاك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه كما تسمعون وترون بأعينكم. ومن العجائب حتى القصائد لم تسلم من البلوث، ولذلك أسوق لكم على سبيل الفرصة هذه القصيدة التي جاءت على لسان أحد اللاعبين قبل الدخول في الموضوع. يقول هذا الشاعر إن صح تسميته شاعرا، يقول يا لاعب الصن هذا فشكم جاري، لكم عليكم ولا داعي لسنتاري، فاختر رفيقة حريفا وكن يقظا، إن قيل حكما فخذ صنا بإجباري، وخل بالك من تنفير صاحبكم، أعطيه مطلوبه حتما بإصراري، ولا يفوتك أن تنسى السر أبدا، من الشرارة تأتي شعلة النار، أما إذا قيل 400 حصلت من الغريم فخذ بشتك ورح جاري، وإن غلبتم فلا داعي لكوثرة، فالوقت لا يحتمل تصنيف أعذاري. قبل البداية وقبل الدخول في حقائق ومواقف هذا الموضوع، أقول يا أخي الحبيب لعلك أن تفتح لي قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، ويعلم الله أن هذه الكلمات هي من قلب يحب وأخ يخاف عليك ويود لك الخير، أهديها لك مع باقة من الأمان والأمل والدعاء. الأمان بأنك سوف تسمع كلماتي إليك، والأمل بأنك سوف تفتح لك لها قلبك وعقلك، والدعاء بأن توفق إلى العلم بما فيها والعمل به، ولا ترجي فعل الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. أخي الحبيب اسمع لهذه الكلمات ولا تهملها، ألا رب نصح يغلق الباب دونه، وغش إلى جنب السرير يقرب. فلك مني يا أخي الحبيب هذه الكلمات الأخوية من قلب يحبك ويحترق من أجلك، والله لولا حبي وخوفي عليك ما تفوهت بهذه الكلمات، وما أضعت الأوقات والساعات وذهبت أقلب الصفحات بحثا عن الحق في مثل هذا الموضوع. أخي الحبيب أعرف أنك مسلم أبا عن جد، وأنك تعتز بإسلامك، وأنك تفخر بدينك ولا ترضى أن يمس بسوء لا من قريب ولا من بعيد، وأنك أعلنتها صرخة قوية من قلب حار، فقلت وبكل صدق إن شاء الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وأعلم وتعلم أنت أيها العزيز أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فمن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ ومن ذا الذي يسلم من الغفلة منا نحن البشر؟ إذن
فالخطأ والتقصير والوقوع في المعصية هي صفة لنا، ولكننا نحمد الله كثيرا على أن فتح الباب على مصراعيه فأرشدنا إلى التوبة والرجوع عند الغفلة والتقصير. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. إذن يا أيها الحديث، أنا وأنت نبحث عن الحق ونريد الوصول إليه ولو كان يخالف أهواءنا وشهواتنا. أخي الحبيب، أنت مسلم، فهلا أسلمت نفسك لله وأخضعتها لأمره وحكمه؟ أخي الحبيب، رضيت بالله ربا، فهل ترضى بحكمه واختياره وشرعه أم ترضى بحكم نفسك واختيارها؟ أخي العزيز، أنت رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي، فهل خضعت لأمره واعتصمت بقوله؟ إذن فيا أيها العزيز، إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أن كل فعل تفعله وكل كلمة تقولها وكل لباس تلبسه وكل شربة تشربها بل وكل حركة وسكنة تصدر منك لا بد أن تكون كما أمر الله ورسوله. وإلا فما معنى قولك إذن أنك رضيت بالله ربا؟ وما معنى قولك أنك رضيت؟ وما معنى قولك أنك مسلم؟ ألم تعلم أن الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع لله؟ إذن فليس لك اختيار مع أمر الله ونهيه. اسمع هذه الآية جيدا وافتح لها قلبك وأرع لها سمعك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره إذن فالإسلام ما ترك خيرا إلا وأمرك به، ولا شرا إلا ونهاك عنه. فتعال أخي الحبيب بقلب مؤمن مسلم معظم لأمر الله، تعال بنفس الرضية للبحث عن الحق في هذه القضية. نسأل الله عز وجل أن يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. البلوغ ورمضان. رمضان فرصة لكل مسلم للاستثمار والاتجار مع الله عز وجل، وهو فرحة لكل مذنب للمحاسبة والتوبة والرجوع والتعويض، حتى أن الفاسقين يحرصون على رمضان وعلى الخيرات فيه من صلوات وصدقات وقربات، وهذا أمر مشاهد ومحسوس. إلا أنك تجد في السنوات الأخيرة كثيرا من شبابنا غفلوا عن أهمية رمضان وقيمته وعن فضل ساعاته ولياليه، فلم تعد تؤثر فيهم تلك الروحانيات ولا ذلك الجو الإيماني الجميل الذي يعيشه المجتمع المسلم من حولهم. ففقد أولئك المساكين لذة رمضان ولذة مناجاة ربهم ولذة التضرع والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل. ولذلك ما أقول إلا قم يا أخي الحبيب بزيارة إلى الأرصفة في كل مدينة من مدننا، لتجد مئات الشباب يتناثرون طوال الليالي من رمضان على امتدادها، ولتقف على الحلقات المعقودة لصفقات البلوز وما يصاحبها من صرخات وسباب وشتام، والنتيجة فرقة أو فرقة ونزاع وخصام، هذه كلها أوزار يحاسب عليها العبد، وهذه كلها تضييع للأوقات والأعمار خاصة خلال هذه الليالي الفاضلة. ومن خلال هذه الدراسة تبين أيها الأحبة أن أكثر الليالي احتداما لحلبات الصراع أي صراع البلوت هي ليالي رمضان وللأسف، وربما عقدت هذه الحلبات من بعد صلاة الفجر إلى ما يقرب من صلاة الظهر أو العصر عياذا بالله. في رمضان الناس يركعون ويسجدون وأولئك في صراح وشتام، في رمضان الناس يقلبون صفحات القرآن وأولئك يقلبون ورقات البلوت، في رمضان الناس تلهج ألسنتهم تسبيحا لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأولئك تلهج ألسنتهم بشيريا وسبيل وبنت وشاكوش وولد وغيرها من ألفاظ وألقاب تلك الورقة. في رمضان الناس يسألون الله عز وجل العفو والرحمة وجنات الفردوس، وأولئك يسألون الله صن حكم 400 والعياذ بالله. أين أنتم يا شباب؟ أين عقولكم؟ لماذا لا نفكر؟ أسألكم بالله، ألستم بحاجة إلى العمل الصالح؟ ألستم بحاجة لمحو السيئات من أجل التفرغ؟ أو إننا نقرأ أيها الشباب سير أجدادنا وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أنهم هجروا حلق العلم والدروس، لماذا؟ من أجل التفرغ للعبادة وقراءة القرآن وكثرة الذكر في هذا الشهر. أما أنتم فقد هجرتم العبادة وهجرتم قراءة القرآن وتركتم الذكر، من أجل ماذا؟ من أجل البلوس والجلوس على الأرصفة والرياضة وغير ذلك. فرمضان يشكو هجركم أيها الشباب. رمضان شهر القرآن، رمضان شهر الغفران، رمضان شهر الجنان، رمضان شهر العتق من النيران، رمضان شهر الصيام، رمضان شهر القيام، رمضان شهر التذلل والافتقار، رمضان شهر الخضوع والانكسار، رمضان الشهر الذي يفخر ويعتز فيه كل مسلم على وجه الأرض. شبابنا يضيعونه بالجلوس على الأرصفة ولعب البلوس والرياضة والغناء، لا وألف لا أيها الشباب، إنكم أكبر من ذلك وأكبر وأعقل أيها الأحبة. فقط وقفة صادقة مع النفس ولحظة محاسبة للنفس ومراجعة، وبعدها ستجد نداء الفطرة، ستجد الخير في نفسك، وعندها ستعلم أن رمضان لا يمكن أن يباع ولو بأغلى الأثمان. حجج المؤيدين لهذه اللعبة أيها الأحبة إن كل من جلس معه وكل من نوقش حول البلوت وجدنا أنهم يحتجون بحجج، بل ويذكرون أن للبلوت فوائد كثيرة، ولعلي لخصت هذه الفوائد وهذه الحجج في هذه النقاط سريعا. أولا يقولون أن من أكبر فوائد البلوت القضاء على وقت الفراغ، القضاء على وقت الفراغ، ويقولون أيضا أنها تحفظ الإنسان من الخوض في القيل والقال والغيبة والنميمة. وثالثا يذكرون أن من فوائد البلوت أنها تثير الحماس والتحدي. ورابعا يقولون تعتبر وسيلة من وسائل اللهو البريء. وخامسا يقولون أنها تنفيس من مهام المسؤوليات ومتاعب العمل. وسادسا أنها علامة أو أنها عاملا مهما في تغذية، انتبه، عاملا مهما في تغذية أواصر الصداقة بين أفراد المجتمع وطبقاته كما يقولون. وسابعا أنها رياضة ذهنية تنمي الذهن والفكر والانتباه. وثامنا يقولون أن في البلوت الهروب من مشكلات اجتماعية ومن هموم الحياة، وهو تبرير غريب لمواجهة هموم الحياة، فهم يناقضون السلوك الاجتماعي القويم في مواجهة المشكلات بمشكلات أخرى. أقول هذه تقريبا تمام حجج يحتج بها لاعب البلوت، وذكرتها بأمانة وصدق حتى تكون أو يكون هذا العرض بأمانة. يقول أحد الإخوة فلا داعي لذكر الأسماء، وهو من أجرت معه مجلة الدعوة استبيانا أو استفتاء، يقول وعمره 30 سنة وهو زوج وأب، يقول تسألني عن البلوت، تعلمته في سن التفتح وفي عمري 17 سنة، انتبه للعمر، وفي سني 17 سنة، وكان السبب في تأثري في الدراسة وأحيانا في العمل. أنا الآن بفضل الله، يقول أنا الآن وبفضل الله مدير، وأصارحك بأنني أدمنت البلوت لسبب وحيد، أنني أهرب فيه من رتابة الحياة، أهرب فيه من رتابة الحياة وزحف الهموم اليومية. وسئل وقيل له مع من تلعب البلوت، فقال ألعب الآن مع زملائي، لاحظ أنه مدير، ألعب الآن مع زملائي والبلوت يكشف لي أخلاقهم، ومشكلتي أنني لا أعرف كيف أتخلى عنه، وبسببه أتعرض لمشاكل كثيرة. ثم قيل له لماذا لا تتخلى عنه؟ قال حاولت ولم أستطع، حاولت ولم أستطع، فأصدقائي مدمنون وقد جروني لهذا الإدمان. وأقف مع حجة واحدة وهي من أهم الحجج التي يحتج بها لاعب البلوت، فقولهم نقضي على الفراغ. أوجه سؤالا فأقول، أسألكم بالله، وهل يوجد في وقت المسلم الجاد فراغ؟ وعلى فرض موافقة هؤلاء على وجود الفراغ، فأسأل وأقول كم وقت أو كم وقت الفراغ لدى هؤلاء؟ أقصد من يحتج بلعب البلوج والقضاء على الفراغ، كم الوقت الذي يعتبرونه فراغا بالنسبة لهم؟ ساعة أو ساعتين أو ثلاث، أم أن حياته كلها فراغ؟ ثم أيضا سؤال آخر، وهل وقت الفراغ يقضى بمثل هذه اللعبة؟ فأصبح يقضى على مشكلة أو على مشكلة الفراغ بمشكلة أخرى، وهي قتل الزمن وإضاعة العمر بلا فائدة، إلا إن قال قائلهم أن في البلوج فائدة، وستأتي إجابة على هذا. ثم نقول أيضا لهؤلاء الذين يشتكون من الفراغ، أجب على هذه الأسئلة بصدق وصارح نفسك ولا تخادعها. أولا، كم تقرأ القرآن في اليوم؟ وكم، بل أسألك قبل ذلك، هل تجيد قراءة القرآن أصلا أو تحفظ شيئا منه؟ ثم أيضا أسألك فأقول، أسألك بالله، هل قمت بصلة الرحم وزيارة أقربائك؟ لأن ذلك واجب عليك. ثم أقول لك أيضا، هل جلست مع والديك ومع إخوانك؟ بل هل جلست مع زوجك وأولادك للتحدث معهم ومعرفة أحوالهم وحوائجهم؟ كم درسا أو محاضرة تحضر خلال الأسبوع؟ بل أقول خلال الشهر. كم شريطا مفيدا تسمعه في الأسبوع؟ كم كتابا تقرأه خلال الأسبوع أو الشهر؟ هل فكرت في قضاء هذا الفراغ الذي تدعيه بما يعود عليك بالفائدة من التحاق بالدورات العلمية أو حتى بدورات الكمبيوتر أو اللغة الإنجليزية أو غير ذلك؟ هل قمت بزيارة المرضى في المستشفيات؟ هل فكرت بزيارة المقابر للاستعاضة والاعتبار؟ بل هل أعطيت عملك الوظيفي حقه من الأمانة والصدق؟ كل هذه الأسئلة وكثيرة هي تلك الأسئلة. فأقول بعد ذلك، أين الفراغ؟ أين الفراغ أيها الحبيب الذي تشكو منه والذي تدعي أنك تقضيه في هذه اللعبة؟ إذا فكرت بعقل وفكر ناضج ستجد أن الواجبات أكثر بكثير من الأوقات، يعلم الله، ستجد أن الواجبات أكثر بكثير أو أن نعم أن الواجبات أكثر بكثير من الأوقات. ثم أقول أيضا، الآن وبعد كل هذه الأسئلة، أنت لا تنسى يا أخي الحبيب أنك خلقت لهدف، وأن الله عز وجل خلقك للدعوة إلى الله عز وجل وخلقك لعبادته، فإني أراك قد ضيعت الهدف الذي من أجله خلقت، أصبحت بدون مبدأ وبدون هم. إن كثيرا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ينتظر منك أيها الأخ الحبيب أن تقوم بإعانته، أن تقوم بتوجيهه، أن تقوم بإرشاده. فلماذا إذا نخترك؟ لماذا نخترك وتخسر أنت نفسك؟ تعلم أيها الحبيب أن الثروة الحقيقية هي الوقت، وأن الوقت هو العمر، وأنه أثمن ما تملك، وأنك ستحاسب على كل دقيقة تمر من عمرك وستسأل عنها. ألم تسمع لقولي الحق عز وجل، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ستسأل عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته، فماذا ستقول في حلقات وحلبات البلوت؟ ألا تعلم أن أهل الجنة وهم أهل الجنة يتحسرون على ذهاب ساعة؟ أهل الجنة يتحسرون، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم، لن يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت عليهم في غير ذكر الله عز وجل. فكم من الساعات تقضى لأولئك اللاعبين في غير ذكر الله، بل أقول في معصية الله وفي سب وشتان عياذا بالله. إذن إذا أردنا الحق والتجرد من الهوى فالمسألة ليست مسألة الفراغ، بل هي والله فتنة وشهوة، وهي والله ابتلاء ومحنة. فالساعات والليالي التي تضيع وتمضي من أجل البلوت خيالية لا تصدق، وخذ أمثلة على ذلك. يقول أحد الأخوة: ذهب شباب في رحلة برية فجلسوا يلعبون الورقة من الساعة السابعة مساء حتى طرفتهم أشعة الشمس المحرقة، حتى طرفتهم أشعة الشمس المحرقة. ويقول آخر أو يقول بعضهم من بعض اللاعبين: أحد الدوريات في البلوت أخذت تلعب هذه اللعبة عند أحد الإخوة، ولم تعجبوا من الزمن، يقول تلعب هذه اللعبة من مغرب الأربعاء حتى صباح الجمعة، من مغرب الأربعاء حتى صباح الجمعة. وقد استغربت هذا الأمر من الأخ القائل، لكنه أكد لي وقد وجدت علامة الصدق في وجهه. من مغرب الأربعاء حتى صباح الجمعة أيها الأحبة. ويقول آخر أن أحد الدوريات تجتمع في شهر رمضان للعب، تبدأ من الظهر حتى قبل آذان المغرب، وأكثر ما يكون ذلك في العشر الأواخر. ويقول أحد الإخوة أيضا ممن أجرت معهم مجلس الدعوة استفتاء، يقول: حتى تعلم خطورة البلوت إليك ما حدث في شهر رمضان، يقول: دعيت إلى الإفطار عند أحد الجيران، وبعد الإفطار مباشرة بدأ المدعوون مهرجان اللعب دفعات حتى صلاة العشاء، وصلوا هم في البيت، صلوا العشاء في البيت. صلاة العشاء بينما توجهنا إلى المسجد وعدنا بعد صلاة التراويح، واكتشفت أنهم لم يصلوا التراويح، وظللت أراقبهم عن بعد، واستمروا حتى السحور، ومن يدري ربما واصلوا أيضا حتى بعد السحور. أليس هذا أمرا مؤسفا؟ لقد أضاعوا بهجة هذه الأيام، وأضاعوا هذا الموسم العظيم في عبث تحت مسمع ومرأى من الأهل والأولاد. فنقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى في رمضان يسيطر البلوت على عقول الشباب. ويقول أيضا أحد الإخوة، وهذه كتابة يده أو خطه بيده، يقول: أذكر قبل أن ألتزم كنا نلعب البلوت بعد صلاة الفجر في شهر رمضان حتى العاشرة صباحا، وبعد ذلك ننام حتى المغرب، ثم نأخذ الشاي والفرشة ونذهب إلى الرصيف في وقت صلاة العشاء والتراويح، نلعب البلوت والناس تصلي حتى موعد السحور. يقول: ثم تدخل شلة وتخرج شلة، أي من الفرق التي تلعب البلوت. يقول: في بعض الأيام العادية وخاصة في الصيف عندما يأتي الليل نلعب حتى خروج الشمس، وما يقيمنا إلا حرارتها. والعجيب أنه قال: فإذا لم يغالبنا النعاس بعد صلاة الفجر من السهر طوال الليل فإننا نكمل تحت الجذور، وكثيرا ما تحدث المشاكل بيننا، وتجدنا نجلس مع بعضنا ونحن حاقدون على بعض بسبب هذه اللعبة. من أهم آثار هذه اللعبة وشرورها: أولا، ضياع الوقت بالساعات الطويلة بل والليالي والأيام كما سمعتم. ثانيا، تضييع الفروض والواجبات كالصلوات والتساهل بها، وقد اعترف أعداد كبيرة من اللاعبين بهذا كما تقدم. والعجيب أيها الأحبة أن شبابنا، لا أدري هل هم يعلمون أن الله عز وجل لم يعذر حتى المجاهدين في سبيله، حتى المجاهدين في المعركة لم يعذرهم بترك الصلاة أو تأخيرها، بل أمرهم أن يؤدوا الصلاة وبين لهم سبحانه وتعالى كيف يؤدونها وهم في أشد اللحظات الحرجة. فعجبا من أولئك الشباب الذين يعقدون الساعات تلو الساعات رضيع الصلوات وهم في لعب والعياذ بالله. يقول أحدهم: لا بد للاعب البلوت من السهر، لأن اللعبة عادة ما تكون بعد صلاة العشاء مما يترتب عليه إضاعة صلاة الفجر، فإذا قرب الآذان أو بقي عليه نصف ساعة تفرقوا للنوم قبل الصلاة. ثالثا من آثارها اللعان والسب والشتم والكلام البذيء والحلف بالله كذبا والحلف بالطلاق وغيرها من الكلمات التي يلقيها صاحبها لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا عياذ بالله. يقول أحدهم يحدث في اللعب ما يسمونه بالحرب النفسية، وتقوم كل فرقة بإصدار أقبح الألفاظ وأسوأ التشبيهات، مثل وأعيذ والله أيها الأحبة مسامعكم أن أتكلم مثل هذه الألفاظ ولكنه الواقع، يقول مثل زنديق نمرود ديوث، ويبررون ذلك بأنها على سبيل المزاح. هذا خلاف الأيمان المغلظة من الطرفين فلا ندري أيهما الصادق. ويقول آخر اشتد النزاع بين أفراد الفرقة فقال أحدهما أو أحد أفرادها علي الطلاق ما ألعب معك ثانية. رابعا من الآثار الضرب والتنازع بالأيدي وبالأدوات، أقول بالأدوات ممن أو مما يحيط بهم كزمزميات الشاي مثلا أو الفناجيل، وقد يصل بعض الأحيان إلى التنازع بالسكاكين، والأمثلة كثيرة. يقول أحدهم أذكر قصة رأيتها، يقول اجتمع بعض الشباب وبدأوا باللعب وأخذ اللعب يشتد وبدأ الحماس ثم وصل إلى حد الغضب، فبدأ التنابز بالألقاب، فقام أحدهم فتناول دلة القهوة التي كانت في قربه وضرب بها الآخر، فقام الآخر وأحضر السكين وأراد أن يضرب بها زميله، فحاول الآخرون منعه فضرب أحدهم وقطع يده. ويقول آخر مجموعة تلعب وحصل بين اثنين منهم مشادة كلامية وصلت إلى المضاربة بينهم، وتم التفريق بينهم بعد تدخل الجميع وانكسار أصبع أحدهم، ثم الشحناء بينهم استمرت إلى وقت طويل. ويقول آخر في أحد مباريات البلوش وعندما أخطأ أحد أفراد الفرقة قام الآخر وشتم أباه وجده، وآخر قام وضرب الورقة بوجه زميله فحدث بينهما خلاف شديد. وفي الاستفتاء الذي عملته مجلة الدعوة أكد أن 99% أن 99% من جلسات البلوش تنتهي بخصام ومشاجرات، فأين القائلين إذن أنها أي البلوش عامل مهم في تغذية أواصر الصداقة بين أفراد المجتمع وطبقاته؟ فنقول لهؤلاء الأحبة لا يعنيكم حب اللعبة عن الحقيقة المرة. أثر خامس من آثارها شرب الدخان أعزكم الله والشيشة والإفراط فيها، هذا لمن كان مدخنا. وتعلم بعض اللاعبين شرب الدخان والشيشة من خلال جلسات البيوت المستمرة، فكثيرا من المدخنين وشارب الشيشة بل ومن متعاطي المخدرات ذكروا أن بدايتهم كانت من خلال دراسات البلوش والكنكان والسريكس وغيرها، وهي بداية النهاية والعياذ بالله. أما من يستطيع أن يتغلب على نفسه ولا يدخن ويقوى نفسه فلا يسلم من الروائح الكريهة ورائحة ثيابه، ناهيك عن الأمراض التنفسية من سحب الدخان المتراكمة في المكان. وقد ذكرت الدعوة في استكائها أن 69% يدخنون بشراهة أثناء اللعب من باب التسلية وإضاعة الوقت. وانتهى به الحال بالتدخين والشيشة، وقد يصل الحال بعض الأحيان ببعض الأفراد إلى المخدرات كما حصل في بعض الحالات. ومن أراد الوقوف على مثل هذه القصص الواقعية فليرجع إلى قصص التوبة مثل العائدون إلى الله في أجزائها الخمسة، ليقرأ بنفسه كيف أن البداية لكثير من أفراد المخدرات كانت بسبب جلسات البلوغ. أثرا سادسا الخلافات العائلية والتقصير الواضح في حق الزوجة والأولاد. وقد اتضح من خلال البحث أن جميع زوجات اللاعبين للورقة يشكين همهن بالليل والنهار، فهو يسهر ليلا ويذهب لوظيفته نهارا، وقد يصل الحال في بعض الأحيان للطلاق. ويعلم الله أن زوجة أحد اللاعبين صرحت لي وقالت أنها الآن تطلب الطلاق منه بسبب أنه يسهر الليل كله مع أصحابه في البلوز والنهار في وظيفته. وتلخص شكاوى الزوجات بالتالي: السهر الطويل إلى ساعات متأخرة بالليل، والانتظار الممل من قبل الزوجة المسكينة. ويقول أحد السائبين: وقد لعبت البلوز 20 سنة، ليتصور الرجل أنه هو الذي ينتظر زوجته. هذا قول أحدهم، يقول ليتصور الزوج أنه هو الذي ينتظر زوجته، أو أنها تخرج كل ليلة إلى أهلها أو مناسبة، فماذا سيحصل؟ هل سيصبر؟ وهل سيطيق الانتظار؟ ثم ثانيا اللعن والسب والضرب أحيانا للزوجة المسكينة عند رجوع الزوج في ساعات متأخرة من الليل، وعند سؤاله عن سبب التأخر أو معاتبته، وويل لها خاصة إن كان الزوج مهزوما. ثم أيضا التأذي من رائحته إن كان مدخنا، أو من رائحة ملابسه لمجالسة المدخنين. ثم إهمال البيت وحوائج البيت وعدم إحضار اللوازم الضرورية، ويقابل ذلك بكل تساهل بقوله نسيت. وهذه علامات بارزة للاعب البلوز، وقد شكت كثير من النساء من هذه الأمور. أثر ثامن أو سابع، وهو التقصير والإهمال للأولاد وتربيتهم ومراجعة دروسهم ومتابعة أحوالهم، بل أنه أصبح قدوة سيئة لهم فيفعلون ما يفعل. فكم من شاب عرف البلوت عن طريق أبيه أو عن طريق أخيه، بل وعرف التدخين. تقول مجلة الدعوة في استفتائها: وكثير من شباب الاستفتاء قالوا أنهم شاهدوا آباءهم أو إخوانهم الكبار يلعبون البلوت فقاموا بتقليدهم، وهو تثبيت للمثل السائع: الكبار يعني في كثير من الأحوال سقوط الصغار. والإنسان نتيجة طبيعية للبيئة التي ينشأ فيها، هذا قول المجلة. وباتخاذه القدوة الحسنة تضيع الأجيال الجديدة، فهل يستعظ هؤلاء الآباء؟ وخذ مثالا: رجل يلعب ويلعب ضده في نفس اللعبة ابنه، وفي شدة حماسه والابن منتصر أخذ الأب يسب ويلعن ويقول لابنه: الله يلعن أبوك والعياذ بالله. في هذا اللفظ يلعن نفسه، وهو لا يشعر حال المسكين. بل في إحدى جلسات البلوت أيضا، وكما هي النتائج التي جاء بها الإخوة وهي أمامي، يقول أحدهم أن في أحد جلسات البلوت جاء الوالد بابنه ليلعب أمامه، وبعد أن اشتد اللعب وزاد الحماس إذا بالوالد المسكين يخطئ في أحد أو في إحدى المرات، فما كان من هذا الولد إلا أن أخذ الورق من الأرض وجمعها في يده ثم ضرب بها وجه أبيه أمام الحاضرين. بل أكثر من ذلك، فقد أخذ يوبخه ويسبه ويصفه بالغباء والبلاهة أمام الحاضرين. ونقول لمثل هذا الأب: يداك أو كفى وفوك نفخ، فأنت الذي صنعت هذا الفتن. وأيضا في الاستفتاء الذي قام به عن قاوي في كتابه البلوز، سأل سؤالا ورقم هذا السؤال 14 في صفحة تقريبا 59 من الكتاب، قال: هل تسمح لابنك أن يلعب معك البلوز؟ يقول السؤال: هل تسمح لابنك بأن يلعب معك البلوت؟ فكانت الإجابة في صفحة 13 و160%، يعني أجل الاستبيان على 100 تقريبا، 60% لا يسمحون بلعب البلوت مع الأبناء، و30% يسمحون، و10% ليس عندهم أبناء في سن يسمح لهم باللعب معهم. ثامنا من الآثار: المقاطعة والتخاصم والعداء. وقد يطول الهجر والبعد بين الإخوة وبين اللاعبين إلى سنين، وقد تستمر حتى وفاتهم والعياذ بالله. وتقدم ذكر بعض الأمثلة، وقل إن أردت زيادة أمثلة أو إن أردت زيادة أمثلة وهي كثيرة. يقول أحدهم: شباب يقضون إجازة نصف السنة في خيمة وكانوا يلعبون البلوت فتجادلوا في أحد المرات وتخاصموا، فقاموا جميعا وأنزلوا خيمتهم وعادوا إلى بيوتهم وظل الخصام بينهم لمدة شهرين أو أكثر. ومثال آخر يقول: جماعة يلعبون البلوت فتجادل اثنان منهم فتخاصما ولا يزال متخاصمين حتى الآن، ولهم الآن أكثر من سنتين وهما على هذه الحال. ويقول أيضا آخر: ولا يقف الخصام والمقاطعة بسبب البلوت بين الشباب فقط، بل هناك رجال تصل أعمارهم إلى 40 و50 يتجادلون ويصل الأمر إلى التشابك بالأيدي والعصي كما ثبت ذلك من خلال الاستبيانات. تاسعا: من آثار التثاقل والكثر من بعض الصالحين، وأقول الصالحين وللأسف لأنه ثبت أن بعض الصالحين يلعبون البلوت، ثبت أن بعض الشباب المنتظمين ما زالوا على صلة بهذه اللعبة، فتجد التثاقل والكسل عندهم عند القيام للصلاة أو للذهاب إلى بيته مبكرا أو النوم مبكرا وغير ذلك. ولو أراد فعل ذلك، لو كان عنده هم وأراد أن يقوم للصلاة مثلا، فإن جلساءه يقومون بتثبيطه وبالاستهزاء به. يقول أحد اللاعبين وعمره تقريبا 30 سنة، يقول: أن من آثار البلوت، وهذا بخطه أيضا، يقول: عدم الصلاة والتكاسل عنها وتثبيط بعضهم لبعض. فإذا كان مع الذين يلعبون إنسانا فيه خير، هكذا كلامه، وقال الصلاة، أخذوا بتثبيطه كقولهم: يا أخي كوما سن، أو لاحين عليها، أو خايف من الهزيمة، فتنهزم نفسيته ويجلس ليكمل معهم لعبتهم تاركا الصلاة ومؤخرا لها إن أداها فيما بعد. وإذا كان الذين يلعبون من أصحاب المخدرات أو المنبهات فقد يستغرق بهم اللعب إلى يوم أو يومين أو يوم ونصف حتى يصيبهم الإعياء والتعب، عند ذلك ينتبهون من هذه اللعبة لعدم أو ينتهون من هذه اللعبة لعدم استكمال أو لعدم استطاعتهم على الإكمال. هكذا يقول. أثر آخر وهو تدهور المستوى العلمي والفشل الدراسي لدى أعداد كبيرة من الطلاب الذين يمارسون هذه اللعبة. وإن أردت الدليل على أن الطلاب خاصة وأكثرهم وأكثر المتضررين هم من طلاب الجامعة، وإن أردت الدليل ما عليك إلا أن تقوم بزيارة لإسكان الطلاب في الجامعات لتجد العدد العجاب في الليالي. فأقول أكثر المتضررين هم طلاب الجامعات، حيث السهر حتى الصباح وترك المذاكرة والمحاضرات. وفي استفتاء مجلة الدعوة قال أحد الطلاب واسمه زايد من جامعة الملك سعود، قال: حاول زملائي إغرائي بلعب البلوت لكني رفضت، فقد شاهدت منذ طفولتي الزمن الهائل الذي يضيعه الكبار في البلوت، ساعات طويلة لا تصدق، وينتهي اللعب دائما بمعركة أو مشادة كلامية حادة. المأساة أنه تقليد في بيوت كثيرة ويسمح به الآباء، ويستهلكون فيه كميات خرافية من المنبهات الشاي والقهوة، ثم الإفراط بشراهة ذلك المرض الخبيث بتدخين الشيشة. وعندما دخلت الجامعة رأيت العجب في سكن الطلاب، فالوقت المفروض للمذاكرة والراحة تحول إلى صخب هائل. وإذا أردت مشاهدة جانب من المسرحية الهزيلة عليك أن تتوجه بعد 8 مساء إلى صالات النادي في المدينة الجامعية، فتجد مجموعات ضخمة من الطلاب في دوائر البلوت الجهنمية. وإذا كان لديك وقتا فستجدهم يستمرون حتى الصباح ويتحركون إلى قاعات المحاضرات ليناموا هناك، لا يفقهون شيئا مما يقال، وربما في أحيان كثيرة يضربون بالمحاضرات والدراسة عرض الحائط، ويستمرون في اللعب حتى يسقطوا من الإعياء أو حتى يسقطوا من الإعياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسئل هذا الطالب فقيل له: ألا تلعب البلوت؟ قال: أعوذ بالله، فأنا بالكاد لا أجد الوقت اللازم لأداء ما فرضه الله علي ثم المذاكرة والقيام بالمبادئ الأسرية. الأثر 11: تدهور العلاقات الاجتماعية من بر بالوالدين وصلة للأرحام وزيارة للأصدقاء المخلصين. وفي استفتاء الدعوة اعترف 80% من لاعب البلوت على بأن علاقتهم الاجتماعية وصلت إلى حد الصفر، فهم مسؤولون دائما بعيدون عن البيت والأسرة، وتنحصر صداقاتهم في المجموعة التي تلعب البلوت في أي مكان، لا وقت للأسرة، لا وقت للأقارب، لا وقت لعيادة المرضى، لا وقت حتى للقيام بالواجبات في واجبات العمل والأسرة. فلأن أحد الشباب وهو لم يتزوج بعد يقسم بالله العظيم أنه ما جلس مع أهله على وجبة طعام إلا بعد أن هداه الله عز وجل. اجتماع الأجناس المختلفة، فتجد فروقا عديدة في أفكار أولئك الذين يلعبون البلوت في مجلس واحد، فروق في أفكارهم وأخلاقهم ومستوياتهم العلمية والثقافية، فيؤثر ويتأثر كل منهم بالآخر. وكذلك اجتماع الصغار بالكبار والمدخنين بغيرهم مع كثرة اختلاطهم لا شك يتأثر بذلك من لا يرغب بتلك الأشياء كالتدخين مثلا بحكم جلوسه معهم، فإنه لا شك سيصبح منهم، فإن لم يكن فما أقل أن يرضى مثل هذا. ولا يمكن حصر المجلس على عدد معين أو أفراد بعينهم، لأن هذه اللعبة تطلب عددا معينا من الأفراد يمارسونها، فإذا نقص منهم أحد فسوف يضطرون إلى إكماله في أي شخص وفي كثير من الأحيان مهما كان. الأثر الثالث عشر، الآثار الصحية من آلام في الظهر والعمود الفقري من طول الجلسة والأمراض الصدرية. فالذي يلعب البلوت في معظم الأحيان يكون مدخنين، وبسبب أن هذه اللعبة تطلب وقتا طويلا فإن الغرفة التي يجتمعون فيها تكون ملوثة بيئيا، وكلما زاد عدد اللاعبين بالتالي وكلما زاد عدد اللاعبين خاصة المدخنين فإن الضرر يزداد بالإضافة إلى من به علة صحية من ضغط أو سكر أو ربو أو غيرها، فإنه يسبب له أضرارا مضاعفة خطيرة كما أثبت التقارير الطبية ذلك. وقد أجاب جميع الأفراد الذين أقيم عليهم استبيان في مجلة الدعوة، أجابوا عن سؤال هل سبق أن أحسست بألم في ظهرك نتيجة استمرارك في هذه اللعبة لمدة طويلة، فأجاب الجميع بنعم، وأنهم كلهم حصدوا آلاما في ظهورهم وربما نتج عنها أمراضا وتشوهات. الأثر الرابع عشر، عزوف الشباب عن القراءة الجادة ومطالعة الكتب والنظر فيها، فتجد عند كثيرا من لاعب البلوت والمدمنين عليها محارة في الفكر وقصرا في الرؤية ورشافة في التعبير والكتابة وهبوطا في البحث والإبداع واستغلال المواهب والطاقات التي رزقهم الله إياها. فإذا أين من يقول أن البلوت ينمي الذهن والفكر؟ وأين هذا الذهن والفكر واستعماله لصالحه واستعماله أيضا للأمة؟ الأثر الخامس عشر، ضعف الشعور بالمسؤولية والإحساس بالواجب الملقى على الأكتاف خاصة الشباب منهم، مما أثر في عدم الانضباط الاجتماعي وشدة الإقبال على وسائل الترفيه والتسلية من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ورياضة وغيرها من الوسائل التي أصبحت غايات والتي قذفت فيها حضارة الغرب المادية، فأفقدت السلوك الاجتماعي والمهني توازنه لكثير من قطاعات المجتمع، وأضعفت الإنتاج الفكري والعملي والصناعي والعائلي للموظفين والطلاب وأساتذة الجامعات والدارسين في المعاهد وربات البيوت وغير ذلك. فإن من أعظم آثار البلوت أنه ضيع علينا طاقات ومواهب كثيرة. الأثر السادس عشر، وصول التحدي والإثارة في بعض الأحيان إلى حد المقامرة، وقد ثبت ذلك. واسألوا رجال الهيئات عما يجدونه في كثير من المواقف، وذلك بأن يجعلوا هناك مبلغا من المال أو وليمة طعام أو غير ذلك. والأثر السابع عشر، نسيان هؤلاء اللاعبين وإهمالهم لكثير من النوافل والطاعات أو لكثير من النوافل في الطاعات والعبادات من صلاة وصيام وصدقة وعمرة وقراءة للقرآن، فحرموا أنفسهم من خير كثير. الأثر الثامن عشر والأخير، الابتعاد عن الواقع الذي تعيشه الأمة والجهل بما يريده الأعداء ويخططون له ليل نهار. وأرجو أن لا يأتي أحد من لاعب البلوت فيقول أنه لا يوجد لنا أعداء وأن العالم الآن يعيش في مرحلة سلام ووئام بين الجميع. أيها الأحبة، يا لاعب البلوت، وإياما تلعب هذه اللعبة أقول إنكم تحملون عقيدة ومبدأ، فماذا قدمتم لهذه العقيدة؟ حرام أن تبحث الأمة عن شبابها فتجدهم منتثرين في النوادي والأرصفة والمقاهي والمنازل والاستراحات. الإسلام بحاجة إلى شبابك وإلى فتوتك وإلى نشاطك، فهل فكرت أن تخدم الإسلام؟ لا تقل لي كيف، فالمجال لا يتسع للإجابة، ولكني أقول ابحث واسأل وستجد إن أردت ذلك. هل ترضى يا أخي الحبيب أن تعيش على هامش الحياة لا فائدة منك لا قيمة لك؟ فكر جادا بنفسك، وفكر جادا بمستقبلك، وفكر جادا بآخرتك، فإنك محاسب وستسأل عن كل كبيرة وصغيرة. العنصر التالي حقائق وأحداث ومواقف مذهلة، ولعلي أسردها سريعا خشية أن يضيق علينا الوقت. فأقول أولا في الاستفتاء الذي عملته الدعوة النقاط التالية: 80% أجابوا بأنهم تعلموا البلوش في سن 17 والثامنة عشر، وقالوا إنهم اضطروا التعلم أو اضطروا إلى التعلم لهذه اللعبة لمجاراة أصدقائهم. أيضا أجاب 10% تقريبا أو أكثر بأنها لعبة مفيدة، ولما سئلوا عن فوائد عجزوا عن شرح هذه الفوائد. وأيضا أجاب 30% بأنها لعبة سيئة وأنهم تورطوا فيها. وأجاب أيضا 51% تقريبا أكثر من 50% بأنها لعبة تسلية، بينما قال 3% فقط أنها تنمي الذكاء، وأي ذكاء هذا؟ أيضا ثانيا العجيب أن هناك فرقا معروفة، هناك فرق معروفة للبلوتي على شكل فريق دائم، تقوم هذه الفرق بمباريات ووضع دور خاص على مستوى المدينة أو المنطقة، فتجدهم مثلا الليلة في مدينة الرأس، وغدا مثلا في عنيزة، وبعد غد مثلا في حائل، وهكذا. فهذا الفريق الرياضي للبلوتي تنقل من مدينة إلى أخرى. وقد كنت حذرت عندما ألقي هذا الموضوع قبل 3 سنوات تقريبا، قلت أخشى أن يوجد هناك فرق رسمية تبناها الأندية وغير ذلك لتكون هذه اللعبة على مستوى الأندية. وفوجئت بعد ذلك بأحد الإخوة يحضر لي خطابة من جريدة الرياضية، والعنوان يقول البلوت تدخل عالم الدورات الرياضية، ويقول المقال: البلوت لعبة الورق الشهيرة تسللت إلى الدورات الرياضية بجانب تنس الطاولة والتنس الأرضي والشطرنج والبلياردو والبولينج، وذلك في دورة نظمها أحد البنوك في المنطقة الشرقية. لعبة البلوت سحبت الأضواء من خلال هذه الدورة من الألعاب الرياضية الأخرى، وحظيت منافساتها بالسخونة والإثارة والمتابعة الجيدة من جماهير الدورة. وهذا في جريدة الرياضية في العدد 20 بعد 500 والألف في تاريخ 22/5/1414. وأيضا سمعنا أن بعض الأندية قد قامت بوضع دورات رياضية في رمضان الماضي على الأرصفة لعبة البلوت. ثالثا بعضهم تظل الورقة مصاحبة له في كل مكان، فهي دائما في جيبه أو في سيارته، لا تفارقه لحظة واحدة، حتى أن بعضهم قد يدخل للمسجد ويصلي وهي معه وهي مليئة بالصور كما تعلمون. أيضا إن أصدقاء البلوت هم أصدقاء جلسات البلوت فقط، هم أصدقاء جلسات بلوت فقط، ولا يمكن أن يزورك أو أن تعتمد عليه في أمر أو في ملمة. ويقول أحد السائبين: كان يجتمع عندي في بيتي أقاربي 3 مرات يوميا من أجل لعبة البلوت، فلما التزمت وتركتها انقطعوا، فأصبحت لا أراهم إلا قليلا مع أنهم أقرب الأقرباء لي. فانظروا الرابط بين هؤلاء هو البلوت، فلما انقطعت العلاقات ولو كانوا أقرباء له من نسبه أو دمه. أيضا من هذه الحقائق والأحداث من الفتنة والإدمان عليها أن بعض اللاعبين يبحث عن اللاعب الآخر أو عن لاعبين، يعني بعض لاعب البلوت يظل يبحث عن اللاعبين لهذه اللعبة طوال يومه حتى ولو كان لا يعرفهم. ولو كانوا من الكساب ولو كانوا مدخنين، المهم أن يلعب، حتى أن بعضهم حتى أن بعض لاعب البلوت أوقفوا على الخط السريع أو وقفوا على الخط السريع لإيقاف سيارة ليكتمل العدد بالنسبة لهم، فلم يجدوا سوى عاملا مسكينا فأغروه بالمال حتى أقنعوه فنزل ليلعب معهم ليكمل الفريق. أيضا من الحقائق حول هذه اللعبة أن 85% من اللاعبين يخجلون من الاعتراف بممارستها، يخجلون أن يصرحوا أنهم يلعبون البلوت. ونقول لأولئك كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ونقول أيضا: والله أحق أن يستحي منه. مواقف طريفة وغريبة حول هذه اللعبة، وشر البلية ما يضحك. من المواقف أيها الأحبة الطريفة حول هذا الأمر أن هناك إداري وصل إلى منصبا جيدا، وهذا الإداري يحتفظ بورقة الحسابات التي فاز بها بالتريك منذ عام 1403 تقريبا، فاز بها على أحد زملائه والذي أيضا زميله، وهذا أصبح إداريا في مدينة أخرى. فكان الإداري الأول يرسل تلك الورقة كل شهر له بالفاكس. أيضا أحد كبار السن والذين غلوا بهذه اللعبة يلتقط الورقة من الأرض ثم يرفعها إلى بصره وينظر إليها بإنعام لضعف بصره، ونقول: نسأل الله عز وجل حسن خاتمة. وأيضا من المواقف مجموعة من كبار السن أيضا أعمارهم من 50 فما فوق يجلسون من بعد صلاة المغرب إلى الساعة 12 يسمعون الآذان ولا يتحركون من أماكنهم، وربما تسمع صراخهم وتتعجب من حركاتهم، وقد بلغوا هذا العمر وهم يلعبون هذه اللعبة. ويقول آخر: ولا يقف الخصام والنزاع لدى الشباب فقط، بل هناك رجال تصل أعمارهم إلى 40 أو 50 فتجدهم يتجادلون، وقد يصل الأمر إلى التشابك بالأيدي والعصي كما حدث ذلك في أحد الدوريات. كبار في السن تصور يتجادلون في العصي والكلمات والخصام والشتام والعياذ بالله من أجل هذه اللعبة. وأيضا من المواقف أن أحد كبار السن ممن ابتلوا أيضا بهذه اللعبة، وعند دخوله للمسجد كان قد نسي الورقة في جيبه الأعلى، فلما سجد وإذا بالورقة تنساب من جيبه أمام المصلين، وإذا به يشعر بالخجل فيقوم أمام أعين المصلين وقد وضح الارتباك عليه ليجمع هذه الورقة. ولا نقول لأولئك الكبار إلا أن نذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه، أن رسول الله قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. وأيضا من المواقف الطريفة فإن أكثر الشباب خاصة من لاعب البلوت يحذرون من العليمي، يسمونه العليمي أو الغشيم أو الفطيس، وهو اللاعب البدائي الجديد، فإن هذا اللاعب ضحية مسكين لأولئك اللاعبين، فهو دائما مغضوب عليه من الجميع وعرض للتوبيخ وللسب والشتام. فإياك أن تكون لاعبا جديدا، فقد تكون عليميا ثم تنال ما تنال من أولئك. وأيضا من القرائن أن أحدهم يقول: إننا نحرص أن نصلي كلنا، أي كل الفرقة يحرصون أن يصلون صلاة العشاء في المسجد الذي بقرب المعزب كما يقول، أي اللي عنده الجلسة، لأجل التسابق على السيرة وليس التسابق على الصف الأول. وأيضا من الطرائف أنها تفرقت أحد الدوريات في حوالي الساعة 1 ليلا، انتهى اللعب وتفرقوا، فلما وصل المهزوم إلى منزله وخلع ثوبه أخذ يراجع ورقة قيد الحساب للعبة، فوجد أن المقيد قد نسي تقييد سرا له، وهو يفرق بالعدد ويجعله بدل أن يكون مهزوما فائزا. فماذا فعل؟ وقد كان الساعة ما يقرب الثانية ليلا الآن، قام ولبس ثوبه مرة أخرى ثم شغل سيارته ثم ذهب وطرق على صاحبه في الساعة الثانية ليلا ثم أخبره أن تقيد الحساب خطا وانه هو الفائز. نعوذ بالله من مضلات الحساب. ومن القواعد العجيبه ان بعض النساء لما قرات هذا العنوان قرات عنوان حكمه طن 400 فبدانا نسمع التحليلات العجيبه الغريبه من بعض النساء، والحمد لله بفضل الله ان كل التحليلات ليست قريبه من لعبه البلوت نهائيا، وهذا لعله من بشائر الخير ليدل على انك النساء لا يعلمن شيئا عن هذه اللعبه، ونسال الله ان يكون ذلك. ايضا من الطرائف ان هناك ارجوزه نظمها احد لاعب البلوت في بعض فصول اللعبه، ولعلي اذكر لكم بعضها سريعا. يقول: ان البلوت يا صديقي فن، فبعضه حكم وبعضه صن، فالحكم فيه ولد فالتسعه اكبرها ففهم حديث وسطه، ثم تليها الدكه المعتبره، وبعدها كذلك تاتي العشره، فالملك الكبير ثم الملكه، واسمها البلوت فيها البركه ايه بركه، ثم تجيء سبعه ثمانيه لكنها في العد تبقى لاغيه، والصن فيه اكبر الاوراق، سكتها فعلا بلا شقاق، عشره تتلوه ثم الشائب، فالبنت هكذا الكلام الصائب، ثم غلام بعدها كتسعه، ثم ثمان بعدها كسبعه، الى ان قال: واول الاوراق في التركيب، سكتها كالشيخ ذو المشيب، فالبنت فالغلام ثم العشرة فالتسع فالثمان ثم السبعة، ثلاثة منها على التركيب هن الصرا على الفتى الأريب، وإن تكن أربعة المتابعة فإنها خمسون لا مراجعة، إلى أن قال: فولد الحكم له عشرون معدودة كذا تعلمون، بئس التعليم. وقيمة التسعة أربعة عشرة، وقيمة الإكة إحدى عشرة، إلى آخر أرجوزته. أخيرا نأتي لحكم هذه اللعبة شرحا، وهذا الذي نريده من شبابنا، وأقول لشبابنا وإخواننا وأحبائنا لاعب البلوت: أسأل الله عز وجل أن ينجيكم من هذه اللعبة ومن كل بلاء. أقول: اسمعوا بارك الله فيكم، فإننا نستجيب لنداء الله عز وجل. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى هذا السؤال الذي يقول: هل يجوز لعب الورق البلوت، وما حكم لعب الشطرنج مع العلم أنهما لا يلهيان عند الصلاة أو عن الصلاة؟ يقول الشيخ حفظه الله تعالى: لا تجوز هاتان اللعبتان وما أشبههما لكونهما من آلات اللهو، ولما فيهما من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإضاعة الأوقات في غير حق، ولما تفضي إليه من الشحناء والعداوة، هذا إذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض، أما إن كان فيها عوض مالي فإن التحريم يكون أشد، لأنها لذلك تكون من أنواع القمار الذي لا شك في تحريمه ولا خلاف فيه، والله ولي التوفيق. وسئل أيضا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى هذا السؤال الذي يقول: ما حكم اللعب بالورقة والشطرنج؟ فقال الشيخ حفظه الله تعالى: قد نص أهل العلم رحمهم الله أن اللعب فيهما حرام، كما ذكر ذلك مشايخنا، وذلك لما فيهما من الإلهاء الكثير والصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولأنهما ربما يؤديان إلى العداوة والبغضاء بين اللاعبين، وكثيرا ما يكون اللعب على عوض، ومعلوم أن العوض لا يجوز بين المتسابقين إلا فيما نص عليه الشرع، وهي ثلاثة أشياء: النصل والخف والحافر. ومن تأمل أحوال لاعب الشطرنج والورقة تبين أنه قضى عليهم أوقات كثيرة يمضونها في غير طاعة الله وفي غير الفائدة التي تعود عليهم في أمر دنياهم. يقول بعض الناس أن لعب الورقة والشطرنج يفتح الذهن وينمي الذكاء، ولكن الواقع خلاف ما يدعيه هؤلاء، بل إنه يبلد الذهن ويجعل الذهن مقصورا على هذا النوع من الذكاء، بحيث لو أن الإنسان استعمل فكره في غير هذه الطريقة ما وجد شيئا. وعلى هذا فإن تدليد الفكر وقصره على هذا النوع من الذكاء يوجب للإنسان العاقل أن يبتعد عن فعلهما. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. وأخيرا الخاتمة، والخاتمة في كلمة للدعوة تقول فيها: أين الدعاء؟ يزعم بعض الشباب أنهم يزاولون البلوت على مرأى ومسمع من مدرسيهم وآبائهم وذويهم، وأن المدارس تسمح بلعب البلوت في المعسكرات والرحلات الترفيهية، وهو أمر صعب التصديق لكنه واقع للأسف. الأمر إذن يحتاج لحملة دعوية مكثفة مكثفة، علينا أن ننبه أبناءنا إلى خطورة هذه الممارسة الخاطئة، والدور الآن للمعلمين والآباء ووسائل الإعلام في بحث هذه الظاهرة المرضية. نحن نعلم الدعوة تتكلم نحن نعلم بالدعوة أن الأمة الإسلامية مستهدفة في إمكاناتها وقدراتها وشبابها وثرواتها، وأيضا في وقتها، وهو العامل الحاسم في تقدم الأمم. فهل نتحرك ونمنع هذا الدمار؟ إن المسؤولية جسيمة وتستحق وقفة تأمل مع النفس، تستحق أن نوليها وقفة اهتمامنا فالإنسان المسلم لا يعاني من الفراغ أيا كان، فالفراغ وقتل الوقت ذو مضامين خطيرة تغزو المجتمع الإسلامي وتدمره، وعلينا أن نتصدى لها بقوة. فالحياة أغلى من أن نضيعها عبثا في جلسات سقيمة تعرضنا للتهلكة، والبلوت لعنة غربية قدروها لنا وهم يتفرجون علينا، فهل نفيق؟ انتهى كلام المجلة. وأذكركم أخيرا بهذه الحادثة التي ذكرها أحد الإخوة، وهو يقول: رجل عندما كان يلعب لعبة البلوت وفي عز حماسه انحنى إلى الأرض ليأخذ ورقة اللعب، وهو يقول ويردد صن صن، فكانت الانحناءة الأخيرة له ومات وهو على هذه الحال والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا وإياكم الخاتمة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فهل يتنبه الشباب وغيرهم إلى هذا الأمر؟ لقد ذكرنا لك أيها الحبيب المواقف والأحداث، وأشرنا إلى الأدلة العقلية والنقلية، فهل تستجيب لأمر الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهل من توبة صادقة؟ فقطار العمر يجري والموت يفجع. اللهم إني بلغت، اللهم تشهد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. كل من عليها فان. كل من علينا فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
الله أكبر.
الله أكبر.
سكنت الحركات وخمدت النبضات، وغدا جثة هاملة لا روح فيها، كأن لم يغن فيها عبد الله. تخيل نفسك هذا الميت، هذه الجثة التي يصلى عليها الآن. إنها لحظة رهيبة. تخيل نفسك وأنت ممدد، كيف حالك؟ إلى أين مآلك؟ ما هي أمنياتك؟ تصور أن المسلمين الآن يسألونك، عليك أنت.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وصلى المسلمون على الجنازة، وحملوها على الأعناق.
إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها.
إلى المقبرة هناك حيث التربة، حيث الغربة، حيث الدود، حيث الجماجم، حيث القبور، أول منازل الآخرة.
وأنزلوني إلى قبري على مهلين، وقدموا واحدا منهم يلاحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسفل الدمع من عينيه يغرقني. فقام محترما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوق وفارقني.
وفي لحظة واحدة يحس العبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وفي لحظة واحدة من جوار الأسرار إلى جوار الواحد الخير.
فإذا جاءت الطامة الكبرى،
حينما يحصل الفزع الأكبر الشر المستطير الذي يستطير على السماوات فيشققها، وعلى النجوم فيبعثرها، وعلى الشمس والقمر فيجمع بينهما وتكونان في نار جهنم، وعلى الجبال فيزكها، وعلى الارض فيزلزلها، وعلى البحار فيفجرها.
في ذلك اليوم
نسيت الملهيات وزالت فيه المغريات، وعاين العبد فيه الحقائق أمام عينيه، جمعت فيه الأمم على عرصة واحدة.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاك حسابيه. فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاك حسابيه، إني ظننت أني ملاك حسابيه. وفي عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما من أوتي كتابه بشماله، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، لم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت الخاضية.
ولم أدر ما حسابيه، يا يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليا سلك عني سلطانيا، خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه
مصير كل حي سوى الله، وكل منكما سيصل يوما ما إلى اليوم الأخير من حياته، صبح ليس بعده مساء أو مساء ليس يليه صبح، وتبدأ تلك السلسلة الرهيبة من الأحداث العظام عبر الموت، بوابة الدار الآخرة. ولا ينتظر المرء بعد موته إلا جنة نعيمها مقيم، وإما نارا عذابها أليم. فماذا يجب عليكما فعلا؟ نترك لكم الجواب ونسأل الله أن يلهمكما إياه.
مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.